أَبْلَغْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُّوحِي إِلَيْهِمْ ۖ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ.
وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُّوحِي إِلَيْهِمْ ۖ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ.
مشاهدي الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم فتاوى الحكمة. ويسعدني أن أكون ضيفا على صاحب الفضيلة، فضيلة الدكتور جمال المركبي، الرئيس العام لجمعية أنصار السنة المحمدية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته أستاذ محمد،
وأهلا بكم فضيلة الدكتور.
أنا اللي ضيف عليك، مشرفنا.
أنا ضيفا عليك وعلى صاحب يعني هذا البرنامج الأخ عمر الحنبلي، ويعني ندعو الله سبحانه وتعالى له بالشفاء حتى يجلس ويعود مكانه مرة أخرى. فضيلة الشيخ، أسألكم له الدعاء.
أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يشفي عمر شفاء لا يغادر سقما، وأن يعود إلينا إن شاء الله سالما غانما موفقا مؤزرا بإذن الله تعالى.
اللهم آمين. أخذ الله منكم وجزاكم الله عنا خيرا.
الله يبارك فيك.
فضيلة الدكتور جمال المركبي، ونبدأ هذه الحلقة بفتاوى جاءت إلينا من دول متعددة، وجاءت عبر الرسائل القصيرة الاس ام اس. رسالة جاءتنا من أخت جزائرية عمرها 53 عاما، تزوجت من مصري يكبرها بعشر سنوات. في الحقيقة أن أولاده قد أهانوها، فقال لها زوجها: اذهبي لأهلك حتى يهدأ الأولاد وتعود الأمور كما كانت، ويعني أطلب أن تعودي إلينا مرة أخرى من الجزائر إلى مصر. ولما وصلت الجزائر فإذا بأحد أبنائه وهو ابنه الصغير يخبرها بطلاق والده لها، فماذا تفعل؟ وهل من كلمة لهذا الزوج فضيلة الدكتور؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، أما بعد، حقيقة نحن لسنا أمام فتوى أو سؤال أو استفسار، إنما نحن أمام إشكالية. مشكلة الرجل يتزوج ثم يتعرض الرجل لضغوط من أبنائه ومن المقربين إليه، وأحيانا بنجد الضغوط من الزوجة الأولى، بنجد الضغوط من أهلها. بعض الرجال يعني يضعفون أمام هذه الضغوط ويؤدي هذا إلى أن يسيء. يعني هو حينما تزوج لعله كان في حاجة إلى هذا الزواج، أنا لا أعرف الظروف أو الملابسات، لكنه تزوج. فإذا ما تزوج ينبغي علينا أن نحترم الوضع، سميه مركز قانون، وضع قانون. يعني هل يجوز لأحد، وأنا أقول لهذا الإبن وهؤلاء الأبناء، لو كانت أمكم في هذا المكان هل كنتم تقبلون أن يأتي أحد يضغط على هذا الأب ليطلق أمكم؟ لماذا ننظر إلى الزوجة هذه النظرة، نظرة الخيانة؟ الوضع تم، وقال الرسول صلى الله عليه وسلم قال في هذا حديثا ينبغي أن نفطن إليه وأن نفهمه، قال لنا: لا تسأل المرأة طلاق أختها لتستفرغ صحفتها ولتنكح فإنه يأتيها ما قدر لها. يعني بعض النساء إذا طلبت للزواج تقول: لا، أنا لا أتزوج من كان متزوجا، هذا سألها. لكن أن تقول له: إن طلقت امرأتك تزوجتك، هذا لا يجوز. وما الذي يدعوها إلى هذا؟ وأنها تريد أن تستأثر بالرجل وبماله وبأمره كله، إنه ليس لم يأتك رجلا عزبا وإنما أتاك وهو متزوج، فلا يجوز هذا. الرسول صلى الله عليه وسلم قال في هذا: لا تسأل المرأة طلاق أختها. شوف، فصفها بأنها أختها، فهي أخت لك.
يا يعني كلمة درة هذه كلمة
كلمة صحيحة كلمة صحيحة، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم عبر في هذا المقام بالأخت، لأن تعبير الدرة فيه تعبير شيء من الكراهية أو الشقاق أو العداوة أو عدم القبول.
نعم.
لكن أخت كلمة على الأقل تحمل أخوة الإسلام. فقال لا تسأل المرأة طلاق أختها، طب قد تكون محتاجة للنكاح، قال ولتنكح. قد يكون النكاح فيه فائدة ولتنكح، فإنه سيأتيها ما قدر لها، يعني طلاق أختك لن يمنع عنك الرزق ولن يأتي لك بالرزق، لا وجودها يأتي يمنع عنك الرزق ولا طلاقها يأتي لك بالرزق، فإن الرزاق هو الله. ولهذا كان بعض نساء المسلمين في عصور السلف يعني ينظرون هذه النظرة، يقولون إن عهدنا الرجل أكولا ولم نعهده رزاقا، الرزاق هو الله. فهذا الولد الذي أخبر هذه الزوجة عليه هو أخته أن يتقوا الله. الأمر الثاني هي لما يبلغها أن الزوج قد طلقها، قد يكون هذا الإخبار مجرد نكاية مجرد إساءة، فهي لا تعتبر بهذا الطلاق حتى يبلغها بطريق صحيح بطريق
رسمي.
فإن كان قد طلقها فلتبحث عن حقوقها الشرعية ولتعلم أن كل شيء بقدر، وأنها طالما ما ظلمت وما أساءت فلن يضيع حقها عند الله عز وجل.
استأذنك فضيلة الدكتور، يعني هل لنا من كلمة لهذا الزوج لننصحه ونقول له أنه أتى بزوجة له من بلد آخر؟
لا.
وهذا لابد أن يحسب
فيه. هو الذي تصورته أن الزوجة ربما في هذه السن يعني يجبر أو يضغط عليه، الضغوط مش لازم تكون ضغوط مادية، أحيانا يكون فيه شيء من الضعف. ولهذا دائما أنا أقول للرجل في هذا الموقف، تزوجت كن رجلا. يعني لو تزوجت أصبح فيه، يعني لو هذه الزوجة لو فرض ما كانت أقل سنا وأنجبت ولدا، مسؤول عن الولد ولا غير مسؤول؟
مسؤول
حتى لو طلقها أصبح مسؤول. إذا في الزواج يعني مسؤولية، وأنت تزوجت فكن تحمل هذه المسؤولية وتحمل هذه التبعات وكن رجلا، وينبغي على أبنائه أن يعينوه لا أن يهينوه. يعني هم بهذا يهينوه، يسقط حتى من أعينهم هم، وهذا ليس مقام الأبوة أن يسقط الأمر من عين أبنائه حينما يضغطون عليه.
هذا أستأذنك في اتصال من الجزائر ثم نعود باستكمال الإجابة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انقطع الاتصال، نستكمل.
واضح انها الاخت.
نعم
الاخت. يعني هي طبعا الطلاق لا يلزمها حتى يصلها
بطريقة
صحيحة. طريق صحيح. وهنا نقول لها المرأة لها حقوق عند الطلاق، لها حقوق معروفة عند الطلاق، لها مؤخر الطلاق، لها نفقة بتقدر يقدرها القاضي او تقدر في الجلسات العرفية، لها حقوق معروفة. اذا وقع الطلاق فهي اولى بحقها ما لم تتنازل عنه. اذا لم يقع الطلاق لعل الاخوة او الاولاد بعد هذا اللقاء يكونون
سمعهم
لعلهم يلدوا او ارزوا عليهم او لا يسيئوا الى زوجة ابيهم. لان انا بقول للاخوة برضو او الاولاد دول ان امرأة ابيك هذه محرما لك، يعني ممكن تاخدها وتسافر وتحج بيها، ممكن تسافر معها بلد، ممكن تخلو بيها، هي في مقام امك بعد عقد ابيك عليها. انت امرأة اجنبية ولا امرأة عدوة، لا ده من محارمك، يعني صارت في مقام امك بهذا الزواج،
فليتق الله فيها. ناخذ هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام. السلام عليكم.
وعليكم السلام, السلام ورحمة الله وبركاته.
الله وبركاته.
عندي سؤال للشيخ.
تفضلي يا اختي.
الو.
معك، تفضلي اسمعك، تفضلي.
في مخصوص الحلي الذهب، كيف ازكي حلي الذهب مع العلم اني انزفه؟
كم قدر الحلي؟ كم عندك من الجرامات؟
700 جرام.
نعم
نعم
نعم، سيجيبك فضيلة الشيخ ان شاء الله. بارك الله فيك.
شكرا.
بارك الله فيك.
فالشيخ يتسأل يعني هل الحلي زكاة وكم مقدار هذه الزكاة؟
في خلاف بين اهل العلم في زكاة الحلي، مع اجماعهم على ان الذهب من الاموال التي تجب فيها الزكاة، لكن الذهب قد يكون دنانير يعني
أمواس.
الصورة دي الآن أصبحت بتعرف بالبدائل الورقية، عشان كده احنا بنزكي النقود باعتبارها أن أصلها ذهب. وقد يكون الذهب في صورة ما يعرف الآن بالذهب الادخاري، يشتري الآن بعض الأعمال أقليات الذهب أو نحو هذا، أحيانا بتبقى وعاء ادخاري في فترات التضخم، فهذا أيضا مال فيه الزكاة. وقد يكون الذهب متاعا كحلي المرأة. يعني ايه متاع؟ يعني هو لا يدخر ولا يعامل كقيمة مالية. يعني ايه؟ يعني غير ما يقولش انا عندي في رصيدي كذا حلي امرأتي او الحلي اللي انا جايبه لبناتي. هذا يشبه السيارة التي يركبها، يشبه الفيلا التي يسكنها او الشقة التي يشتريها او المنزل الذي يسكنه، يشبه الثياب التي يلبسونها. فكذلك هذا حلي ترتديه المرأة، وهو خاص بالنساء لأن الرجال حرم عليهم لبس الذهب. من نظر إلى معنى المتاع قال لا زكاة فيه. وهذا قول عائشة رضي الله عنها وقول ابن عمر من الصحابة، وبالمناسبة هما ممن روي عنهما حديث زكاة الذهب، أتؤدين زكاة أو أتؤدين زكاة هذا. جمهور أهل العلم أخذوا بقول عائشة وبقول ابن عمر وبقول جمهرة الصحابة، وقالوا أن الصحابة فهموا الأحاديث على نحو ما. ولهذا ذهب جمهور أهل العلم على أن الذهب المتخذ للزينة المعد للزينة هو من قبيل المتاع، والمتاع لا زكاة فيه. الفيلا اللي أنا بسكنها أو اللي أنا أسكن عندي فيلا لو تمنها 100 مليون جنيه لا زكاة فيه، لأنها مكان أنا أستعمله. كذلك السيارة لو كان تمنها إيه لا زكاة فيه. الزكاة في إيه؟ الزكاة في المال المدخر، والزكاة في المال المعد للإنتاج اللي هي زكاة العروض. أو الأراضي ما يخرج من الأرض، أو الركاز ما يخرج من الأرض من بطن الأرض، أو الحيوانات السائمة. يعني في للزكوات نظام. أقالوا أما حلي الذهب فلا زكاة فيه، وهذا قول جمهور أهل العلم. بعض العلماء قالوا لا، ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه وجد في يد امرأة أو في يد جارية فتخان، يعني زي سواران، فقال أتؤدين زكاته؟ قالت لا. قال أيسرك أن يسورك الله بسوارين من النار؟ فقالوا هذا الحديث صريح في وجوب
زكاة
الزكاة في الحلي، لأن التي تلبس سواران، تلبس سوارين أو فتخان يعني. فقالوا تجب الزكاة، بل إن بعضهم قال حتى ولو لم يبلغ النصاب، لأن السواران عادة لا يبلغان النصاب. نصاب الذهب 20 دينار، يعني حوالي 85 جرام من الذهب. فذهبوا إلى وجوب الزكاة. الفريق الأول قالوا زكاته عاريته، يعني أنها تسلفه تعيره لمن تحتاج إليه، يبقى ده زكاته أو نحو هذا. لكن هذان قولان لأهل العلم. صاحب المغني ذكر قولا ونسبه للإمام مالك
قبل يعني قول صاحب المغني.
صاحب المغني هذا
الاتصال. نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أخي.
من فضلك ممكن أسأل فضيلة الشيخ؟
معك فضيلة الدكتور.
من فضلك أنا عايز أسأل، بس هو والدي والدته توفت، فهو عايز يروح إن شاء الله يعمل لها حج، فهل يجوز إن هو يعمل حج ليها وعمرة لي إذا كان متمتعا؟
هل هو حج من قبل؟
هو حج الحمد لله.
طيب بارك الله فيك
سيدي. سؤال ثاني بعد إذنك.
تفضلي.
بالنسبه للصدقه، الصدقه الجاريه المفروض تبقى على، يعني لو انا عايز اعملها ليا وانا حيه.
نعم.
لسه ما متش، فهل مثلا كمساعده لحد بيتجوز، مثلا لبنت بتتجوز فقيره.
نعم.
او كده، فهل دي تعتبر صدقه جاريه ليا في حياتي يعني؟
بارك الله فيك.
كاجهزه او كده، لو تعبت في الزواج بجهاز او كده.
نعم، واضح سؤالك ان شاء الله سيجيبك فضيله الدكتور جمال المراكبي. فضيله الدكتور، نستكمل ما جاء في المغني.
قلنا ان ابن قدامة صاحب المغني وهو يعرض هذا الخلاف في المسألة ذكر قولا وعزاه للإمام مالك انه يزكى لمرة واحدة. وانا الحقيقة اميل للقول الاول انه لا زكاة فيه، لكن افتي بقول مالك هذا او القول المنسوب للإمام مالك انه يزكى لمرة واحدة. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يأمر بالزكاة في كل سنة، ومن أمر من قال بالزكاة فيه في كل سنة راعى الشروط العامة في الزكاة.
نعم.
الزكاة تخرج في كل عام إذا بشروطها المعروفة، إذا بلغ المال نصابا وحال عليه الحول.
نعم.
لكن في الحلي بخصوصها قلنا ان بعض اهل العلم قال زكى ولو لم يبلغ نصابا. الامام مالك في هذا القول الذي ينسب اليه، وانا يعني ما وجدت الا في كلام صاحب المغني انه يزكى لمره واحده، وكانه اخذ بعموم الامر بالزكاه، واخذ بفقه الصحابه في انه من قبيل المتاع الذي لا يزكى، وانا افتي بهذا القول من باب التيسير على الناس مع ميلي الى القول الاول انه لا زكاة فيه.
فضيلة الدكتور، ونحن يعني معك نميل الى هذا الرأي، فضيلة الدكتور، فاذا زكت عن هذا الحلي فكم مقدار الزكاة؟
الاصل ان في الزكاة لها شروط. الزكاة المال، اولا ان يكون المال ممن تخرج فيه الزكاة او تجب فيه الزكاة، كمان الذهب والفضة والاموال بصفة عامة. الشرط المطلوب او الشرط الاول الرئيسي هنا ان يبلغ المال نصابا.
نعم.
مش مطلوب كل واحد معاه في جيبه 100 جنيه نقول له زكي.
نعم.
قد لا تكفيه. 1000% قد لا تكفيه، قد ينفقها عن اخرها، هذا لا يجب عليه زكاه.
نعم.
الذي تجب عليه الزكاه من ادخر مالا فاض عن حاجته وبلغ قدرا معينا يسمى قدر الغنى.
نعم.
وحال عليه حول كامل. يعني لم ينقص عن هذا القدر طيلة سنة هجرية كاملة. نقول عليك الزكاة. يبقى هنا الزكاة تجب على الغني الذي لا يحتاج اصلا للمال طول العام. هذا مال فائض زائد او مستثمر. قد يكون فائضا وزائدا لكنه في ينمو.
وغالبا الحلية كذلك فضيلة الدكتور.
لا، هو الحلية متاع.
نعم.
يعني شبكة المرأة. اعتاد الرجل ان يأتي لابنته بذهب. لماذا؟ لتلبسه، لا لتتاجر فيه ولا لتبيعه ولا لتقول عندي مال مدخر.
والبعض يدخر في الحلي.
لا خلاف بين اهل العلم على ان الحلي اذا اتخذ للادخار وجبت فيه الزكاه. لا خلاف
سنويا
بالاجماع. يصبح مال مدخر.
نعم.
حكم المال المدخر في اي مكان. هذا بالاجماع، لا خلاف بين اهل العلم على ان الحلي اذا كان للادخار وجبت فيه الزكاة، بل قالوا الحلي المكسورة يعني معلش بتتلبس
تجب.
خرجت عن حد المتاع، حلق انكسر، اسوار انكسرت، وما راحتش غيرتها، تدخل فيها، تدخل في محل المال بقى اللي عندها وتجب فيها الزكاة. يبقى احنا بنتكلم الان عن الحلي، عن الزينة، الزينة المباحة التي اباحها الشرع، فيها زكاة. من نظر الى معنى المتاع قال لا زكاة فيه، وإلا لأمره أن يزكي عن السيارة، وأن يزكي عن البيت، وأن يزكي عن الثياب، وهذه كلها متاع لا زكاة فيه.
استأذنك في اتصال من ليبيا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.
وعليكم
السلام
ورحمة الله وبركاته.
أحبك بالله يا شيخ.
بارك الله فيكم.
أحب أي واحد يتكلم عن الحكمة وعن البركة وعن الرحمة.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيك. سل
والله يا شيخ ده رجل كويس ما شاء الله عليه.
لديك سؤال؟
تعال شاء الله. ما حكم تقول امرأة تكون علي حرام؟
امرأة تقول
انا قلت امرأة تكون علي محرمة.
نعم بارك الله فيك. فقط لديك سؤال اخر؟ بارك الله فيك. فضيلة الدكتور، نعود إلى زكاة الحلي، فما هو النصاب وما هو مقدار الزكاة؟
النصاب في الأموال أو في الذهب بصفة عامة، الأموال حتى الآن تقاس على نصاب الذهب. الرسول صلى الله عليه وسلم قال ليس فيما دون 20 دينارا صدقة، فجعل النصاب 20 دينارا، والبعض يقول 20 مثقالا، وهذه الآن قدرت بالجرامات بحوالي 84 إلى 85 إلى 86 في تفاوت
حسب العيار الذي
تفاوت في التقدير. احنا بنقول 85 جرام من الذهب. عشان كده صاحب المال بنقول له إذا بلغ مالك ما قيمته
85
جراما عند أصل الأموال أهو وجبت فيه الزكاة. طبعا الفضة لها نصاب آخر مختلف، وبعض الفقهاء يرون اخراج الزكاة على نصاب الفضة. نصاب الفضة حوالي 600 جرام من الفضة، يعني لا يبلغون الان 600 جنيه. فالبعض يرى ان هذا من باب الاحتياط للدين ومنفعة الفقير كما ذكر صاحب المغني، لكن الذي عليه الفتوى الآن والملامة الفقهية الآن استقرت على أن قيمة الفضة متذبذبة بصورة واضحة، أن القيمة الثابتة التي تقاس عليها الأموال هي قيمة الذهب، ولهذا يعني جمهور الفقهاء قديما وتقريبا لا أعلم أحد من المحدثين إلا من قرأ في الكتب القديمة يقيس على الفضة دون الذهب، لكن حتى من قاس على الفضة نظر إلى معنى المصلحة للفقير والاحتياط للعبادة. الحلي كما قلنا الذين قالوا لا زكاة فيه جمهور أهل العلم، وداعيهم في عدم وجوب الزكاة فيه أنه متاع، وكل متاع لا زكاة فيه. يعني لو فرض أن إنسان عنده آنية من الذهب، وعلى فكرة هذا ممنوع في الشرع، يعني الذي يأكل في إناء الذهب أو يشرب في إناء الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم، لكن قد يكون في هناك يعني ذهب مأذون في اتخاذه. الذهب المأذون في اتخاذه بالإجماع العلماء حلي المرأة، حلي المرأة. قد يبيح بعض الفقهاء حلية السيف أو العصا أو نحو هذا، لكن المأذون في اتخاذه بالإجماع حلي المرأة، ولهذا جمهور أهل العلم يرون أنه لا زكاة فيه. وقلنا أن احنا أخذنا بقول الإمام مالك ليس ترجيحا له من باب الدليل وإنما من باب التيسير.
85 جراما من الذهب تستحق يعني تصل النصاب
تجد فيها الزكاة
وقيمتها
إذا حال عليه الحول.
نعم، وقيمتها قيمة الأموال ربع عشر.
لا ده القدر الخارج الزكاة ربع عشر 2.5% 25%.
بارك الله فيك، نأخذ هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا مسيح
تفضل.
انا عندي سؤال بس معرفش هو في شقين، يعني الشق الاول ان والدتي يعني عايشه وعندها قطعه ارض وبيت، والبيت ده برضه وراه قطعه ارض صغيره، فليا اتنين اخوات صبيان واحنا خمس بنات، ينفع ان الولدين ياخدوا حته الارض عشان يعملوها سكن لاولادهم، واحنا ناخد البيت ده وحته الارض اللي وراه وعن رضا لو في رضا، ولو بعض حد مثلا مش راضي.
الوالدة توفت ولا لا؟
نعم
الوالدة توفت ولا لا؟
لا هي موجودة،
هي موجودة
بتطلع عشان كده.
طيب ماشي،
هو ارث للوالدة ام للوالد؟
نعم
هو ارث للوالدة
ام للوالدة نفسها.
نعم
تمام، بارك الله فيك.
السؤال الشق الثاني ايه؟
سمحت، هو ليها اولاد اختها برضو اخواتي من الاب اولاد اختها، وماتت خالتي ماتت قبل ابوها ما كان ابوها عايش، هي ماتت الاول وما يعني خدوا بعض حاجات بالوصيه الواجبه، وفي برضه البيت اللي انا بتكلم عليه دوت ان ينفع خالي قال لهم ما لهمش وخدوا خلاص، فامي عايزه تديهم معانا وهم بيقولوا لا ده احنا لينا النص زيكم، احنا لينا النص ثمنا زيكم بالظبط، وهي بتقول هو ما رضيش يديهم وانا قلت ان انا هديهم زي ولادي، فهي انا عايزه اعرف الحاله ليها هي بس اهم شيء عليها ايه.
طيب خير ان شاء الله، سيجيبك فضيلة الدكتور جمال المراكبي باذن الله، انتظرينا ولكن بعد ان نأخذ هذه الاسئلة. فضيلة الدكتور، وبعد ان تحدثنا عن نصاب الذهب وقيمة الزكاة المستحقة فيه، نأخذ هذا السؤال. يقول ان او تقول السائلة ان زوجها والدته قد توفيت وهو قد حج من قبل، فهل يجوز له ان يحج عن والدته ويعتمر لنفسه؟
هو هنا لابد ان نعرف ان انساك الحج ثلاثة، افراد وتمتع وقران. السؤال الذي سألته الاخت يريد الولد ان يحج متمتعا بس ان يوقع الحج عن امه والعمرة عن نفسه، مع ان التمتع نسك واحد. لابد ان ناخذ يعني نلتفت لهذا المعنى. الرسول صلى الله عليه وسلم لما وصف الانساك قال من شاء ان يفرد بالحج فليفعل، يهل بالحج فليفعل، من شاء ان يهل بالعمره فليفعل، من شاء ان يجمع بينهما فليفعل. ثم رغب بعد ذلك في التمتع في القصه المعروفه، لكن الشاهد ان المتمتع بيعمل عمره يريها حج، بين العمره وبين الحج ارتباط، انهما في سفر واحد، انهما نسكان يشكر الله عليهما بهدي، ومثلهما القران الذي ينوي فيه الحج والعمره معا ويظل محرما حتى ينتهي من اعمال الحج، وايضا يشكر الله عز وجل بان يقدم هديا. الافراد من يؤدي الحج فقط. فاذا كانت كما فهمت من سؤالها بتتكلم عن انه هو سيحج متمتعا لكنه يجعل الحج لامه والعمرة لنفسه، اقول لها لا، ان حج عن امه متمتعا وهذا هو الاولى يبقى تكون العمرة ويكون الحج عن امه، وهو ان شاء ان يعتمر بعد ذلك او ان يعتمر في سفرة اخرى فليفعل. ان حج عن امه مفردا يجوز ان يعتمر عن نفسه
بعد الحج،
بعد الحج او قبل الحج. لكن هتبقى هنا اشكالية هل هو بقى متمتع بالعمرة الى الحج ام لا. انا اجوزها في الافراد، ايه، وان كنا في الفتوى قد يقال له عليك دم، عليك هدي، لانه بعض العلماء قالوا من ادى العمرة في من ابتداء من شوال ثم ادى الحج في نفس السنة فعليه هذا الحج. رب العزة قال فمن تمتع بالعمرة الى الحج فما استيسر من الحج. وماذا انا اقول لهذه الاخت السائلة؟ يعني لا تبخل على امك، كل الزوج لا تبخل على امك، واجعل النسك في اكمل حالاته واهديه لامك. طبعا عايز ثواب، انت هتاخد ثواب الاهداء، ثواب متابعة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الامر الذي امر به او اجازه او قال احججت عن نفسك، قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. فكذلك انت حجت عن نفسك، حج عن امك حجا كاملا، اما افرادا واما تمتعا واما قرانا، فانت بالخيار.
وفضيلتك تنصح ان شاء الله ان يكون حجه متمتعا عن امه؟
هذا اولى، لان التمتع في الحج هو عندنا افضل الانساك.
نعم. بارك الله فيك ونختزل الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي يا اختي.
لو سمحت عندي سؤالين بس.
تفضلي. الاول،
زي المرأة تعرف ان الثياب دي ثياب كفارات؟
تعرف ان الثياب ثياب ايه؟
كفارات عشان ما تلبسهاش.
كفارات؟
هم الثوبين المعصرين.
ثياب قصيرة؟
لا، الكافرات، ثياب الكافرات.
كافرات، ازاي المرأة تعرف ان هذه الاثواب اثواب كافرات؟ نعم.
سؤال كلمة سمح. العروسة وهي خارجة مروحة بتبقى خارجة قدام الناس بتبقى سترة زينة طبعا.
نعم.
بس بتبقى الجلباب ابيض والنقاب ابيض والمطرز، فده يجوز ولا ايه؟
سيجيبك ان شاء الله فضيلة الشيخ، ولكن بعد هذا الفاصل استأذنك فضيلة الشيخ في فاصل قصير وبإذن الله سنعود. أعزائي المشاهدين، فاصل ونعود بإذن الله تعالى.
سنعود إن شاء الله. الحكمة الفضائية، وإن تطيعوه تهتدوا.
سبعة آلاف وخمسمائة حديث وأثر خطها الشيخ ببناني وخدمها بجناني في معجم مفهرس مرتب على أحرف الهجاء في ثلاثة مجلدات فيها 16,000 طرف. المعجم المفهرس على المسانيد في مجلد واحد فيه مسانيد 460 صحابيا وصحابية. المعجم المفهرس على الأبواب الفقهية في مجلدين فيهما 40 بابا من أبواب العلم. من فوائد ومميزات هذا المعجم طبعة كاملة فيها الترتيب على المسانيد وعلى الأبواب الفقهية، تعديلات على المعجم، تراجعات الشيخ عن بعض أحكامه، فيه نكت إسنادية وفوائد حديثية ودرر بهية فتح الله بها على الشيخ. لطلبات الجملة الاتصال على دار الصفا والمروة بالاسكندرية 03-54-96-107 010-540-640-2 صفا.مروة@yahoo.com صفا.مروة@hotmail.com وكلاء التوزيع المكتبة العربية القاهرة خلف الجامع الأزهر، تليفون 02-25-120-621 في معرض القاهرة الدولي للكتاب بجناح الدار في سراي 14 وبجناح الدار العالمية في سراي 4.
عدنا بحول الله.
مشاهدي الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم من جديد في برنامجكم فتاوى الحكمة في ضيافة فضيلة الدكتور جمال المركبي حفظه الله. أعزائي المشاهدين نأخذ هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قطع الاتصال. أستاذ محمد. فضيلة الدكتور جمال المركبي، وهذا السؤال الذي سألته السائلة: الصدقة الجارية هل تجوز في حياة المرء، وهل يمكن أن تخرج هذه الصدقة لإحدى الفتيات المتزوجات حديثا في شراء أجهزة أو بعض المتعلقات؟
نعم، هو الأصل في الصدقة الجارية أنه يخرجها المرء في حياته، هذا هو الأصل. يعني لا ننتظر حتى نموت ثم يمن علينا أبناؤنا أو أحباؤنا بإجراء شيء من الصدقة يهبون لنا ثوابا. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية منه هو، أو علم ينتفع به منه أيضا هو الذي كان يعلم العلم، أو ولد صالح، أو ولد أو ولد كلاهما صحيح يدعو له
منه هو،
منه هو أيضا. يعني إذا عمل ولدك الذي ربيته كنت سببا في وجوده وتربيته وتدينه هو هذا من عملك. بل جاء في بعض الأحاديث تفصيل هذا، قال: أو بئر الحفرة، أو يعني تفصيل الصدقة،
يعني كله من عمل،
من عمل هو في حياته، لكن هذا العمل يتميز بأنه بقي بعد موته. كمن بنى مسجدا عمر المسجد مثلا 200-300 سنة ولو العاش 50-60 سنة، فالمئة سنة أو 200 سنة للمسجد بينتفع به في الصلوات، هذا في ميزان الرجل. لكن من أيضا يعني حتى لا نحجر على فضل الله، يجوز للإنسان أن يهدي لوليه الميت أو حتى لغير وليه صدقة جارية، يجوز، لأنها من الأعمال التي تصل للميت باتفاق الصدقة والدعاء، الصدقة والدعاء والحج والعمرة،
أنها من ولده الصالح الذي تربى أو رباه.
لا، حتى لو أتته من صديقة، حتى لو أتته من محب له. يعني تصور لو في عالم من علماء المسلمين فأحد المحبيه قال: أن أفعل صدقة جارية له، تصل بفضل الله. لكن طبعا هي لو من ولدي فهي أولى، خاصة أن ولدي من سعيه. فهذا هو الأصل في الصدقة الجارية. هي سألت تجهز عروس، تجيب لها بعض السلع المعمرة، لا شيء جميل، في إذا كانت العروس هذه تحتاج إلى المعونة فأعينيها. ولا شك أن السلع المعمرة طول ما هي مصرحين بيها وشغالة أنت بتاخدي ثواب في
حرمة، طبعا أنها ليس فيها حرمة أو ليس فيها.
نعم، بارك الله فيك.
نأخذ هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا اخي. تفضل، معك فضيله الدكتور.
والدتي حاطه مبلغ مش كبير في البنك. فانا فهمتها ان الموضوع ده يعني الفوائد الربويه حرام، واصل البنك بيتعامل بفائده محدده.
نعم.
فهي ايه مش عايزه تستجيب للموضوع ده، وبتقول لي لا انا هاخد الفلوس اللي هتطلع من الفائده دي وهديها لقرايبها اللي هم حالتهم الماديه مش قوي.
نعم.
فهي اعلى قدام حضرتك دلوقتي، ممكن لو حضرتك تديها الفتوى الصحيحه عشان هي مش هتخسر كثيرا.
ان شاء الله سيجيبها فضيله الشيخ الدكتور جمال المركبي. ف يعني
ولعها نستأذن اخواننا واخواتنا
نبدا
بالجواب فورا. ونقول لهذه الام الفاضله: بارك الله فيك، تحري الحلال فيما تتصدقين به. يعني ابتعدي عن البنك الربوي، لان الفائده التي يخرجها البنك الربوي او يقتطعها من المقترض منه فائده ربويه لا خلاف في هذا. كل المجامع الفقهيه متفقه على ان هذا هو الربا المحرم، وربنا يقول: يمحق الله الربا ويربي الصدقات. فايتها الوالده الكريمه ابتعدي عن هذا المجال، انقلي هذه الاموال من البنك الربوي الى بنك اسلامي، وان شاء الله برضو العائد اللي هيطلع تصدقي بي على من شئت ومن تحبين، وستثابين على الصدقة وعلى ثواب الصدقة.
جزاكم الله خير ومبارك الله فيك. ونأخذ هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
الله يكرمك. لو سمحت، واحنا بالنسبة للمقابر بتاعتنا كانت في الإمام الشافعي اللي هو القريبة دي.
نعم.
فدلوقتي بقت كلها حواليها مباني، يعني كل ما نروح عشان مثلا نزور أو أخواتي يروح أو أنا أروح مثلا.
نعم.
فبنلاقي هيصة وزهرية وناس اللي ساكنة حياة عايشة.
نعم.
فهل ده في يعني مشكلة على الأموات؟
سيجيبك إن شاء الله فضيلة الشيخ الدكتور جمال المركبي. انتظرينا وستسمع الإجابة بإذن الله. فضيلة الدكتور، أيضا كانت هناك أخت تسأل، لكنه أخ يسأل، يقول وهو من ليبيا، كان يقول أنه قال لمرأتي علي الحرام، فهل كلمة علي الحرام دي فيها شيء؟
هي ألفاظ التحريم، كأن يقول الرجل لمرأتي أنت علي حرام، أو أنت محرمة علي، أو قد يحرم شيئا حلالا مباحا، كأن يقول هذا الطعام حرام علي. وبعض الناس لما يخاصم واحد حبيبه يقول له بيتك محرم علي، أو صلتك محرمة علي، يعني في ألفاظ كثيرة للتحريم. رب العزة أنزل في التحريم سورة، هي سورة التحريم، وبدأها بقوله تعالى يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك، وأعطى في آخر الآية قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. قال ابن عباس رضي الله عنهما، هذه طبعا قصة مشهورة، أن الرسول حرم ماريا في قصة معروفة، وقيل أنه حرم العسل، نوع من أنواع العسل، في قصة أخرى معروفة، والقصتان صحيحتان في الصحيحين. لكن الشاهد أن أي تحريم يقع فيه الإنسان فيه نوع من أنواع الإساءة. لماذا؟ طبعا بعد هذا الإرشاد النبوي وهذا الإرشاد الرباني القرآني لابد أن نعرف أنه لا يجوز. لماذا؟ لأن أسأل نفسي هذا الشيء حلال ولا حرام؟
حلال.
لابد أن أسأل نفسي زوجتي دي حلال ولا حرام؟
حلال.
طب لماذا أقول أنت حرام؟ هي حلال، وقولي أنت حرام خلاف الحقيقة، يعني فيه كذب. وأحيانا بعض الناس يقولها بنية الطلاق، فيعد من طلقات الكناية، يعد من طلاق الكناية. لكن الشاهد من الناس الآن بتقولها من باب الغضب وباب التنفيس عن النفس. ولهذا أنا أقول لكل زوج يقول لمرأته أنت علي حرام، تقي الله، تقي الله. يعني احنا بنقول اذا اردت ان تطلق زوجتك فتعلم كيف تطلق ومتى تطلق ومتى توقع الطلاق لتقل حالات الطلاق. لكن انت لا تريد ان تطلق، طب لحظة غضب كأنك اردت ان تهجرها مثلا، والهجر لتأديب الزوجة الناشز مشروع، لكن لا تقول بلفظ انت علي حرام او انت محرمة. هنا رب العزة يعني فرض لنا تحلة اليمين، وتحلة اليمين هنا كما جاء في سورة المائدة، فكفارته اطعام 10 مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم او كسوتهم او تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 ايام. يبقى هذا السائل نقول له كفر كفارة يمين. في بمناسبة هذا السؤال العلماء تكلموا في قضية ماذا لو قالت المرأة لزوجها انت علي حرام، هل يقع به طلاق او يكون من كنات الطلاق؟ طبعا المرأة لا تملك الطلاق فلا يقع به طلاق اصلا، وهو بعضهم عده من قبيل اللغو، عده من لانها هي عده من قبيل اللغو. لكن ايضا ننصح المرأة لو تلفظت المرأة مثل هذا ننصح ان تكفر كفارة يمين من باب التعزير والزجر،
حتى لا تعيدها مرة اخرى،
والتقرب الى الله بفعل الكفارة التي هي اما اطعام وإما كسوة وإما عتق وإما صيام.
نعم. بارك الله فيك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام.
أتكلم فضيلة الشيخ لو سمحت.
معك فضيلة الدكتور.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا عندي سؤالين بالله عليك.
تفضل. تفضل.
السؤال الأول، جوزي شغال في البلدية، عارف حضرتك إن هو المرتب بيبقى قليل جدا.
نعم.
فهو عايز يعني يوسع، هو سواق، فعايز يزود دخله كده، لان المعيشه مش قادرين عليها في الغلو اللي احنا فيه ده، فعايز ياخد قرض هو وزمايله، قرض من البنك. فبيقولوا يعني ايه هيشوف الناس قد ايه، مش عارفه. بيقول هو انا بحاول اقنعه وافهمه ان ده حرام، وحد من زمايله بيقنعه ان هو ده مش حرام وربنا محلله علشان
خاطر احنا عايشنا. السؤال الثاني،
التاني يا شيخ، انا يعني ربنا ابتلاني بمرض سكر الحمل، فالدكتورة منعاني من اكل كتير، من اكل يعني من حاجات كتيرة قوي، علشان خاطر بيموت الجنين جوه باستمرار سقط على طول على طول. فالحكاية دي تعباني نفسيا، فبقعد ابكي ومثلا اشكي لمرات اخويا اللي هو لبيتي لصاحبتي لبنت عمي كده، فببكي. هل يا ترى انا كده بشكر الله للعبد وحرام عليا يعني ان انا اعمل كده،
شفاك الله وعافاك وان شاء الله سيجيبك فضيلة الدكتور، انتظرينا وستسمع الإجابة بإذن الله تعالى. فضيلة الدكتور، هناك أسئلة كثيرة وحتى لا يداهمنا الوقت، فالأخت كانت تسأل المرأة كيف تعرف ثياب الكافرات.
هي لعل الأخت بتسأل إن الثياب التي تستر المرأة لابد أن تكون صبغة فضفاضة وألا يكون فيها تشبه بالكافرات والعاهرات. هذه بعض الشروط التي يجعلها أهل العلم لثياب المرأة المسلمة، أنه لا يكون ثوب شهرة، لا يكون فتنة في نفسه، أن يكون واسعا، أن لا يكون ضيق، إلى آخر هذه الشروط. فبعضهم يضع عدم التشبه لأن التشبه بالكفار لا يجوز، لكن قضية التشبه في الثياب قضية صعبة، قضية صعبة، بل إن كثيرا من أهل العلم قالوا إن الثوب إذا اشتهر بين المسلمين وبين غير المسلمين فهو ليس من ثياب الكفار. يعني لكن الثوب الذي يختص به الكافر ولا يلبسه إلا الكافر، هذا هو الثوب الذي لا يجوز لنا أن نلبسه تشبها به. وأنا يعني يعجبني أن أحد الأخوة سأل لي ثوب الحاخام اليهودي أو الطاقية بتاعت اليهود اللي هي مختصة بهم، أو ثوب القس النصراني الخاص بلونه وهيئته، مثل هذا لا يجوز مثل أن يتشبه به. لكن الثياب التي صارت عامة زي البدلة مثلا والكرافتة، البعض يقول هذا فيها التشبه، هذه محل نظر، هذه محل نظر. فنقول للأخت كيف نعرف أنه ثوب كافرات إذا كان مختصا، يعني لا تلبسه إلا فلانة الفلانية التي تعيش في بلاد الغرب وأنت تريد أن تشبه بها، هذا لا يجوز. لكن إن كان ثوبا عاما، أظن هي سألت عن الفستان
الأبيض، كانت تسأل أيضا العروسة عندما يخرج من بيت أبيها
إذا كان ثوب، إذا كان ثوب العروسة صابغا فسابغا مغطيا لجسدها وهي تلبس ايضا نقابا، يعني قد غطت وجهها، فلا شيء عليها، لانه يعني ان يرى الثوب هذا امر لا نستطيع ان نتنصل منه، او يعني ايه، حتى ان بعض اهل العلم فسر الا ما ظهر منها بانها الثوب. لكن برضو بيبقى ان بعض المتشددين في الفتية يقولون ان الثوب الابيض للعروس فيه تشبه بالكفار. وشوف هنا في ارتباط بين السؤالين اهو، بعض انا لا ارى دليلا على هذا. الثوب الابيض اصبح ثوب عام عند المسلمات وعند غير، لكن ايضا في الحج والعمره بيفتي بعض امتنا وفقهائنا ان المراه لا تتعمد لبس البياض، لان بعض النساء بيظن ان تظن انها لا تحرم الا في البياض.
لعلهم شيخنا يتحدثون عن هذا الثوب الابيض اللي هو ثوب الزفاف التي تلبسه العروس وكانها ليس عليها من الثياب شيء.
هذا هو لا خلاف، هذا لا خلاف في ذمنه لانه يكشف. لكن حينما تخبرنا الاخت انها تلبس ثوبا سابغا ساترا حتى انها تنتقب بهذا الثوب،
ولكنه مزركش
كذا، فقضية كونه ابيض، يعني انا ارى ان يعني هل نأمر العروس ان تلبس في ليلة العرس ثوبا اسود؟ القضية قضية مش عرفية، قضية عرفية، قضية عادة وتقليد وليست قضية حكم شرعي. ومن يأتي بالحكم الشرعي لابد ان يأتي فيه بالدليل. الزركشة للعروس انا اعتقد ان هذا مما يعفى عنه في مثل هذه الليلة، المهم الا تكون العروسة فتنة. هذا هو المطلوب وهذا هو المقصود. فان كانت فتنة فلا يطلع عليها الرجال، لا يراها الرجال الاجانب.
والله اعلم. بارك الله فيك فضيلة الدكتور. وايضا كانت السائلة تقول ان والدتها وهي على قيد الحياة ما زالت لديها قطعة ارض وبيت وراءه قطعة ارض.
لا انا انصح الام، أنا أنصح الأم اللي هي بنتها بتسأل ألا تفعل شيئا من هذا في حال الحياة، لتترك المال في حوزتها وفي قبضتها، هي لا تعلم من يموت قبل من. فقد ترث هي أحد أبنائه، قد ترث هي أحد أبنائه، وقد يرثها الأبناء. من الذي يحدد هذا؟ الله. فالتصرف في المال حال الحياة على اعتبار أن الأم خلاص ما عادش هنحتاج حاجة الدنيا، هذا اعتداء وهذا تجوز وهذا لا يجوز. وبعض الناس بيرموا امهاتهم بعد كده وبيرموا ابائهم بعد كده بعد ما ياخدوا اموالهم او يضعون في دار المسلمين او نحو هذا. هذا مالك صيانة لك بين ابنائك، يعني حتى تستطيعين ان تعطي هذا ان تمنحي هذا، ومع مراعاة التسوية بين الابناء في الهبة.
وهنا في الدكتور يعني لا نقول انه ارث،
لا ليس ارث،
يعني اذا وزعته وهي على قيد الحياة فليس ارثا.
لا انا هنا انهاها عن التخلص منه
في حياتها
هاتها ولو بالهبة.
نعم.
لان هي ستجلس الامال لها ستمد اليد اليهم، هي رب العز اغناها بالمال، يجوز ان تعطيهم مع التسوية لكن لا تتخلص من كل مالها، لا تخرج من كل مالها خوفا عليها. الامر الثاني ان هذا المال وصلها هي بالميراث واولاد اختها يريدون ان يشاركوا في هذا المال، لا ليس هم ان يشاركوا في هذا المال لان اولاد اختها اخذوا من ابي من جدهم بما يعرف بالوصية الواجبة، والوصية الواجبة بتكون نصيب امهم في حدود الثلث، فاذا كانوا قد اخذوا الوصية الواجبة فليس لهم شيء في ما آل الى خالتهم من جدهم.
بارك الله فيك ونفع الله بعلمك. فضيلة الدكتور، وكانت الاخت تسأل عن المقابر حول المباني وان هناك اصوات ويعني
اخذت المباني الاموات في شغل،
ونحن نرى ورش السمكرة والمصانع والسكان في قلب المباني،
يعني لا نتخيل امام الصور ممكن يعملوا فرح ويجيبوا رقاصين ومش عارف ايه،
لا حول القوة الا بالله.
طبعا هذا يسيء للاحياء، هذا اساءة للاحياء الذين
سمحوا بذلك،
سمحوا بهذا وتعدوا على حرمة الموت.
نعم.
لكن الموتى لا يضرهم شيء من هذا، الموتى في شغل بما هم فيه، ان كانوا على خير فهم يستمتعون بنعيم الجنة حينما يأتيهم من ريحها. نعم. ومن نعيمها، وان كانوا على غير ذلك فانهم في شغل بما يهمهم فلا يلتفتون الى شيء من هذا، لا يضرهم، لكن هذا نقول للاحياء اتقوا الله في الاموات.
نعم. بارك الله فيك وجزاكم الله خيرا. وهذا السؤال من الاخت تقول انا سائق بالبلدية، يعني زملائه في العمل يحسونه على الاقتراض من البنك.
هو الظاهر من سؤال الاخت انه يريدون ان يقترضوا قرضا ليتشاركوا مثلا في مشروع.
نعم.
ينمون به الدخل. والله تنمية الدخل والعمل بعد الوظيفة ده شيء مباح.
نعم.
وشيء كويس لا ننهى عنه، نقول له اعانك الله، لكن ان يبدأ هذا العمل بقرض ربوي هذا فيه مفسدتان، مفسدة شرعية ومفسدة عادية. المفسدة الشرعية انه يحارب الله عز وجل ويتجرأ على حدوده، وكما قلنا يمحق الله الربا. المفسدة العادية انه سيبدأ مشروعا مؤهلا للافلاس.
نعم.
لانه الخاسر بالقرض الربوي في افتان.
نعم.
الافة الاولى انه محمل باعباء، صاحب المشروع في البداية محتاج من يعينه، لكن القرض هو محمل بأعباء هي أعباء الفائدة. الأمر الثاني أنه عرضة للمحق كما قلنا، ولهذا أنا لا أعرف أحدا إلا الأقل القليل دخل في هذا الباب يريد يوسع على نفسه إلا وعمل بهذه المعاملة، أنه تعرض لمزيد من الديون ومزيد من الهموم، لأن الفوائد الربوية هذه تصل إلى صورة الأضعاف المضاعفة التي نهى عنها ربنا تبارك وتعالى حينما قال يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون.
بارك الله فيك دكتور. وأيضا هي نفس السائلة سألت سؤال تقول أنها مبتلى بسكر الحمل، وهي دائمة الشكوى إلى أخواتها، فشكواها يعد
هل تنافي الصبر؟
نعم.
لا هي الشكوى تنافي الصبر حينما نشكو الله إلى خلقه، حينما نشكو الله إلى خلقه الشكوى هنا تنافي الصبر، يعني أقول لي يا ربنا ابتلاني لماذا فعل بي كذا اشمعنى أنا، هذا ينافي الصبر، سواء ذكرت هذا لبعض الناس أو ذكرته فيما بيني وبين نفسي. لكن مجرد الشكوى التي فيها عرض مبين الألم على من أحب ليهون علي فهذا ليس فيه شكاية للرب تبارك وتعالى. اذا الذي ينافي الصبر الشكاية من الله، اما مجرد عرض ما بي فهذا لا شيء فيه، وان كان الاولى باهل الفضل يعني الا يعرضوا بمثل هذا وان يصبروا ويتقوا. نعم.
نعم. بارك الله فيك. وانا اخذ هذا الاتصال لعله يكون الاتصال الاخير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة
الله. بارك لنا في الدكتور احمد يا رب.
دكتور جمال
جميل.
نعم. بارك الله فيك.
ربنا يكرمك يا دكتور جميل.
ربنا
ممكن اسأل من حضرتك الفرق بين التوكل والتواكل، يعني انا ببقى متوكل على الله والتواكل يعني. وبعدين انا مرة سمعت الشيخ الشعراوي بيقول علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين. ايه الفرق بينهم برضو؟ كنت معاه مرة كده بس انا ما قدرتش افهم منه بصراحة يعني.
بارك الله فيك بارك الله فيك ورحم الله فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي. فضيلة الدكتور هي تسأل عن الفرق بين التوكل والتواكل.
الفرق بين التوكل والتواكل في عبارة قصيرة جدا: الاخذ بالاسباب وترك الاخذ بالاسباب. المتواكل لا يفعل شيئا ويقول عسى ان يرزقني ربي، لكن هو لا يفعل شيئا. يعني انسان لا يقوم من نومه ينام، لا يقوم من نومه، لا يخرج الى عمله، لا يسعى الى رزقه، ويقول ربي سيرزقني. ونعم رب العزة رزاق، لكن هو هنا نقول له انت هنا ايه اسأت، وانت هنا متواكل، لان النبي صلى الله عليه وسلم علمنا ان نحرص على الاسباب المتاحة والمباحة، وقال احرص على ما ينفعك واستعين بالله. اما المتوكل فهو مستعين بالله، متعلق قلبه بالله، اخذ بالاسباب التي ابحها الله. الرسول صلى الله عليه وسلم في الهجرة اجر دليل، خرج على راحلتين، خلى من يعفي اثرهما، كل هذه اسباب اخذ بها الرسول حتى يصل الى مقصوده. في غزوه احد لبس درعا اماميا ودرعا خلفيا، ظهر بين درعين. لبس الدرع في المعركه مش معناه ان هو خايف من الموت، او معناه ان هو مش متوكل على الله، لا هو متوكل على الله. لكن فالمتوكل على الله ياخذ بالاسباب. ولهذا نفهم لهذا المعنى جيدا. قضيه علم اليقين وعين اليقين،
استأذنك أن نتحدث عن اليقين وعلم اليقين بعد هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي يا أختي.
لو سمحت أكلم زيادة الشيخ بعد
إذنك. معك فضيلة الدكتور.
ربنا يجزيك خير وربنا يبارك فيك يا رب.
أكرمك.
لو سمحت، أنا أرملة، زوجي متوفي بقالي سنتين وعندي 4 بنات وولد. زوجي كان طلب من ابني، يعني من ابنه رحمة الله عليه، مبلغ 12,000 جنيه يعني. وبعدين دلوقتي ابني بيطلب مني الفلوس دي، وطبعا يعني الحمد لله معايا مبلغ شيله بصرف منه على البنات يعني، وجوزت بنت، وابني دلوقتي بيطلب مني ال 12,000 جنيه دول. هل اقدمهم له واديهم لابني واقدمهم له يعني الفلوس دي دلوقتي بصرف منها على البنات بجانب المعاش، ولا انا بقول له اعتبرهم ان دول يعني انت ومالك الابيك، بس هو بيتجوز ومحتاج يعني المبلغ ده. ربنا يجازيك
خير. قول لي
عشان
لا، كل ما معك هو ارث من زوجك؟
لا مش ارث من زوجي، هو الارث اتوزع على الولاد يعني، كان مبلغ بسيط. طبعا كان عندي شقه تملك باسمي، فانا بعتها عشان اجوز بنتي، والمبلغ اللي باقي مخليه معايا بصرف منه بجانب المعاش.
واضح سؤالك وسيجيبك ان شاء الله فضيله الدكتور. بارك الله فيك.
بارك الله
فيك. فضيله الدكتور، ونعود الى الفرق بين علم اليقين وحق اليقين.
علم اليقين ان يخبرني الثقه الصادق بخبر فانا لا اشك في صدقه، يقول لي حدث كذا فانا اقول نعم حدث كذا، وانت شفت؟ لا ده اخبرني فلان وانا اثق في كلامه، وفلان عمره ما كذب علي. يبقى هذا علم ايه؟ يقيني، صار عندي بمنزلة اليقين كأني شفته مع اني لم ارى. عين اليقين ان ارى هذا الخبر بعيني، يعني بعد ما كنت واخده علم يقين رحت شفت، او رحت شفت الاثار والنتائج. حق اليقين ان اعيش هذا الخبر، ابقى جزء
من الحدث.
من الحدث. ولهذا ضرب ابن القيم مثلا عجيبا، قال: فمثلا لو اخبرك احد الناس ان عنده عسلا، عسل النحل يعني، جيدا، وانت لا تشك في صدقه ابدا، فانت خلاص مصدق ان اي واحد يكلمك يقول لك عايز عسل عشان الشفاء، عايز عسل عشان، تقول له عند فلان. مش معنى فلان، لا فلان هذا صادق وثقه ولا يكذب، فهذا علم يقين. رحت ازوره، راح مقدم لي العسل، فشفت العسل ما شاء الله لونه جميل والشمع جميل وريحته طالعه بتدل عليه، فتاكدت، مع ان انا كنت متاكد بالعلم، لكن تاكدت الان بايه؟ بالعين.
عين اليقين.
وحق اليقين تتذوق. فاكلت من العسل وشربت من العسل، فصار يبقى اذا اليقين ده 3 درجات. زي مثلا يقيننا في الجنه والنار.
علم وعين وحق.
احنا يقيننا في الجنه والنار الان علم ولا عين ولا حق؟
علم.
لأن الذي أخبرنا عن الجنة والنار هو الله. والله هو الصادق
سبحانه،
ومن أصدق من الله قيلا. والذي أخبرنا عن الله هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي لا ينطق عن الهوى. فهذا علم يقين لا نشك أبدا في قضية البعث والجنة والنار، لكن إذا بعثنا فعرضت لنا جهنم وجاء يومئذ بجهنم، هنا سيكون عين يقين لو دخل الواحد منا النار والعياذ بالله، أو دخل الواحد منا الجنة نسأل الله أن يجعلنا من أهلها، سيتحقق حق اليقين.
نعم بارك الله فيك فضيلة الدكتور، ويعني الوقت معك يمر سريعا، ويعني كنت أتمنى أن يكون هذا الوقت طويلا وأن تكون الحلقة تسع أسئلة كثيرة للمشاهدين الأعزاء، ولكن أعزائي المشاهدين لابد أن تعذرونا لأن الوقت ضيق، وإن شاء الله ستحال الأسئلة المتبقية إلى برنامج الفتاوى بإذن الله في حلقته القادمة، وأيضا لدينا غدا الثلاثاء برنامج الدين المعاملة، سنجيب على ما نستطيعه بإذن الله تعالى من أسئلتكم. في نهاية هذه الحلقة لا يسعني إلا أن أشكر صاحب الفضيلة فضيلة الشيخ الدكتور جمال المركبي الرئيس العام جمعية أنصار السنة المحمدية، بارك الله فيك في الدعوة.
أشكرك يا محمد
وسلام على
اللقاء الطيب، ونسأل الله أن يجمعنا على طاعته.
آمين آمين. كما لا يسعني إلا أن أشكر أخي عمر الحنبلي على أنه أتاح لهذه الفرصة، وأدعو الله سبحانه وتعالى له بالشفاء كما دعا له فضيلة الشيخ في بداية الحلقة. أعزائي المشاهدين والشكر موصول لكم، وأشكركم شكرا جزيلا على حسن
وانا بعمل محمد الأم التي سألت سؤالها
نعم
تأخذ رقم الكنترول حتى لا نضيع السؤال
بإذن الله
تتصل عليها إن شاء الله
إن شاء الله. أعزائي المشاهدين وفي نهاية هذه الحلقة لا يسعني إلا أن أشكركم شكرا جزيلا على حسن متابعتكم لنا، ونلتقي بإذن الله في حلقات قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام.